الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 50 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. قال شيخنا رحمه الله في الجرح والتعديل أيضا كما يبوب البخاري أحيانا باب ولا يذكر ترجمة أي منه. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس لعلهم في طريق أو في ظل شجرة أو في مسجد أو في بيت، الحديث يحتمل الجميع، فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا كأنهم تخوفوا أن يخبر بأعيانهم، والإنسان لا يدري ما حاله عند الله وإن كان في ظاهره من أهل الخير، لكن شأن القبول وموافقة الظاهر الباطن يعلمه الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا وترك رجلا، فقال سعد يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما؟ ثم عاد الثانية والثالثة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلما الحديث، فقال ذلك 3 مرات يريد انتباههم لما سيلقى عليهم، وكان من شأنه أن يكرر الكلام 3 والسلام 3 حتى يتأكد أنهم قد سمعوا. فقال رجل بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وهذه صفة عظيمة تميز بها خلص المؤمنين، يرجى خيرهم من حيث الأمانة والصدق والمعروف والإحسان والقيام بحق الضيف وحق الجار والإحسان إلى الأرحام والإحسان إلى الوالدين، يرجى خيرهم في أقوالهم ويرجى خيرهم في أفعالهم، بل ويرجى خيرهم بسلامة معتقداتهم. والإنسان يحكم بالظاهر كما قال عمر رضي الله عنه، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ومن أظهر غير ذلك فالحديث ليس لنا إلا ما ظهر. فخير الناس من يرجى خيره للناس كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وهذا دليل على أن النفع المتعدي من أعظم أبواب الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها صدقة، وهكذا في كف الأذى صدقة، كل هذا من الخير الذي يأتي المرء. حديث عمر إن ناسا كانوا يأخذون عبد الوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع من السماء، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسب في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب الشهداء العدول. وكما يرجى خيره ومن شره، لأن من كان من أهل الخير صدر منه الخير وسلم الناس من شره والضير، وهذا شأن المؤمن حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، فلذلك يبذل الخير للغير ويكف عن الشر فهي صدقة له. وشركم من لا يرجى خيره، يعني سيء الخصال والفعال والأقوال، وربما كان سوءه بسبب أيضا فساد في عقيدته. فلا يرجى خيره لخيانته ولكذبه ولتلبيسه ومكره ولقطيعته لرحمه ولعقوقه لوالديه ولنشوزه على زوجته ولتضييعه لحق أولاده. وإن كان من الدعاة لدعوته إلى البدع ولحربه للسنن فهذا من الأشرار ولا يؤمن شره. لا يطلب خيره فيرجى ولا يؤمن شره، هذا حديث عظيم فيه الجرح بالعموم، وأن الخيار يأتي من قبلهم الخير وأن الأشرار يأتي من قبلهم الشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الثاني ثم الثالث. كانت قرونهم قرون سنة وتوحيد وعقيدة صالحة ودين خالص. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فقال: حدثنا هيثم قال حدثنا حفص بن ميسرة، يعني الصنعاني، عن الآلاء عن أبيه به. وفي باب حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم، بل ربما يكون في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أمرائكم؟ قال: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فتسمية المجروح إذا احتيج إلى ذلك. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي: أخبرنا هارون ابن زيد بن يزيد يعني ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا فأتى رجلا فأتاه فصيلا مخلولا، يعني بعث ساعيا لجمع الزكاة والصدقات من الناس، فأتى رجلا ممن تعينت عليه الزكاة فأتاه أعطاه فصيلا ابن الناقة مخلولا، أي غير كامل الخلقة ولم يفي بما تعين عليه من الصدقة. والصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموالهم، وفي نفس الوقت لا يخرج من مساوي أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثنا مصدق الله ورسوله، وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله، ذكره باسمه، إنما لم يذكره الراوي في هذا المكان. فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء تائبا إلى الله وإلى رسوله، فقال: أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم، أي أرجع عن سوء عملي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيه وفي إبله، حديث حسن. وفيه الدعاء للمصدق والدعاء عليه إن قصر تأديبا له. والفصيل المخلول أي مهزول، وهو الذي جعل في أنفه خلال لئلا يرضع أمه فيهزل. قال رحمه الله: هذا قد أخرجه الطبراني في الدعاء. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقة فجاء بفصيل مخلول سيء الحال مهزول، فقال: هذا من صدقة فلان الفلاني. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم من منبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه، كحاله في جميع خطبه أنه كان يفتتحها بالحمد والثناء. ثم قال: إني بعثت رسولي على الصدقة، فذهب إلى فلان ابن فلان فجاء بهذا الفصيل المخلول، لا بارك الله له في إبله، تأديب العاصي بما يستحق من أنواع الأدب، وجواز الدعاء على الظالم، وأن الخير إنه منوط بالبركة. فبلغ ذلك الرجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بناقة كوماء يتلها أي يسحبها ويجرها حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه طيب بها نفسه. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن فلان ابن فلان. بلغه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بهذه الناقة الكوماء بارك الله فيه وفي إبله. وهذا دليل إذا كان الإنسان قد جرح إنسانا في العلن أن يتراجع عن جرحه في العلن إن كان قد أحسن، وإن كان جرحه في مجلس لم يخرج ذلك المكان يتراجع في المجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين جرحه أمام الملأ ثم تاب وعاد وأناب قام ودعا له وعدله في الملأ. قال رحمه الله قولهم كذب فلان، كذب فلان عند كثير من المتقدمين معناه أخطأ، كما قال عبد الله بن عباس في نوف البكالي كذب عدو الله أي أخطأ، وهكذا قول ابن عمر لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس أي لا تخطأ، فلم يثبت أن عكرمة كان كذابا. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو حفص عمر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمار بن أبي حفصة قال حدثنا عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقل عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين للميسرة، فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وأداهم للأمانة. والتقي هو الذي يلازم المبرات ويبتعد عن المنهيات، ولكن اليهودي أراد الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم، وطعنه إساء إلى نفسه. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم قد وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وأداهم بالأمانة، ويدخل في الأمانات الديون، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويدخل في الأمانات رد اللقطات وعدم الكتم والغش فيها، ويدخل في الأمانات حسن البيع والشراء، ويدخل في الأمانات الوفاء بالعهد والوعد إلى غير ذلك مما يدخل في هذا المعنى العظيم. حديث عائشة حديث حسن صحيح قريب، قد رواه شعبة أيضا عن عمار بن أبي حفصة قال سمعت محمد بن فراس البصري يقول سمعت أبا داود الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي. قال في الحاشية كذا وفي التهذيب حتى تقوموا إلى عمار بن أبي حفصة فتقبل رأسه، وهو أقرب إذ هو شيخ شعبة فيه عند الإمام أحمد. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح على شرط البخاري، الحديث أخرجه النسائي وأخرجه الإمام أحمد. فقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، هذا في الترمذي أي إعجابا بهذا الحديث. قال رحمه الله قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح على شرط البخاري، الحديث أخرجه النسائي وأخرجه الإمام أحمد. فقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمارة يعني ابن أبي حفصة به. قال النسائي رحمه الله أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا هشيم قال أنبانا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عباس أن الغميصاء والرميصاء أم أنس بن مالك رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، لأن هذه غيرها، لأن تلك شأنها مع زوجها على خير شأن. فلم يلبث أن جاء زوجها فقال يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليها، كنا بلفظ الغائب، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته. الحديث الصحيح بل في الصحيحين أنها أرادت أن ترجع إلى رفاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، والمراد بالعسيلة الجماع الذي يوجب الغسل. والشاهد من الحديث في هذا الموطن قوله هي كاذبة، هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وعبد الله بن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 12 سنة على الصحيح، قاله الحافظ تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه أحمد ومنه أصلحت بعض الخطأ في السند وبعض الصدق في المتن عند النسائي. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله حدثنا حسين بن محمد البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهزيل يقول كان ناس من ربيعة عند عمر بن العاص رضي الله عنه، فقال رجل من بكر بن وائل لتنتهين قريش أو لا يجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم، يعني ينتقل الملك إلى غيرهم، وهذا لعله في زمن الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم. فقال عمرو بن العاص كذبت يعني أخطأت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، أما في الخير فهنيئا لهم، وأما في الشر فإننا نرى ذلك لا سيما من القوم الذين دخلوا في الرفض ودخلوا في العقيدة الباطنية ودخلوا في عقيدة الصوفية، فكثير من دعاة الناس إلى شر الرافضة والباطنية والصوفية القبورية نسبهم إلى قريش، ولذلك أساء أيما إساء إلى البيت النبوي وإلى القبيلة العظيمة قبيلة قريش التي هي خيرة قبيلة العرب، واختار الله عز وجل منها محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولكن هؤلاء خالفوا هديه وطريقته وسنته فكانوا على هذا المنوال. وانظروا إلى ما يحصل في العالم من حولكم تجدون أن كثيرا من الشرور واقع على الأمة من قبل هذا الصنف الذي خالف الهدي النبوي من قبل القرشيين. فقريش ولاة الناس في الخير إن وفقوا للسنة وأخذوا بها وعظموها وانقادوا لها، والشر إن خالفوا السنة بغلو في آل البيت وجفاء لبقية الصحابة، بغلو في القبور وما يسمونهم بالصالحين إلى يوم القيامة، أي إلى قيام الساعة وهي الريح التي تأخذ الناس، يأخذ الناس منها مثل الزكام ثم يموتون. هذا حديث حسن صحيح غريب، وعن أبي عبد الرحمن هو حديث صحيح ورجاله ثقات. الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، فقال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة به قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال أخبرنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب، زعم أي أخبر أن الوتر واجب وليس كذلك، بل هو من الصلوات المندوبات التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء حديث إن الوتر ليس بحتم. فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد أي أخطأ في هذا القول، يقول رسول إني سمعت رسول أشهد أي أخبر، الشهادة تأتي بعدة معاني ومنها الإخبار، أشهد أخبر قوله أي غير قريش، قريش ولاة الناس في الخير والشر أي في الجاهلية والإسلام، ويستمر ذلك إلى يوم القيامة في الخلاف فيهم ما بقيت في الخلافة فيهم ما بقيت الدنيا، ومن تغلب على الملك بالشوكة لا ينكر أن الخلاف فيهم. قال النبي في شرح مسلم هذه الأحاديث يعني أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود التي رواها مسلم في باب الخلافة في قريش وأشباهها أو أشباهها، دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة وكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين، فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة. قال القاضي: اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة. قال: وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي الله عنهم على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد. قال القاضي: وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا، وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار. قال: ولا اعتداد بقول النظام، ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش، ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على قرشي لهوان خلعه إن عرض منه أمر، وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخافة إجماع المسلمين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر، فمعناه في الإسلام والجاهلية كما هو مصرح به في الرواية الأولى، يعني رواية أبي هريرة: الناس تبع لقريش في هذا الشان، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم، لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم وأهل حج بيت الله، وكانت العرب تنتظر إسلامهم فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس، وجاءت وفود العرب من كل جهة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا، ما بقي من الناس اثنان، وقد ظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم فيها، وتبقى كذلك ما بقي اثنان كما قال صلى الله عليه وسلم. انتهى من شرح الترمذي عن تحفة الأحفادي. قال رحمه الله: كذب أبو محمد: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى على عباده، هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا حديث صحيح، قد رواه الإمام أحمد. قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا محمد بن مطرف به، وأخرجه محمد بن نصر في الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن مطرف به. العجيب أن هذا الحديث استدل به من استدل من أهل العلم على جواز ماذا؟ على أن تارك الصلاة ليس بكافر، على أن تارك الصلاة ليس بكافر. والصحيح أن الحديث ليس فيه ما ذهبوا إليه، لأن الحديث ذكر صنفين: مصل مع عدم الإحسان، ومصل مع الإحسان. وإحسان الصلاة يكون بإحسان وضوئها وخشوعها وركوعها، والصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم إحسان الصلاة بالتقصير فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث ليس فيه أن تارك الصلاة ليس بكافر، وتارك الصلاة كافر من عمومات أخرى وأدلة أخرى، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكن هذا على ما قدمت لكم، انظروا إلى الفاظه: خمس صلوات افترضهن الله تعالى على عباده، من أحسن وضوءهن، توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاهن لوقتهن كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأتم ركوعهن بحيث اطمأن فيه، وخشوعهن الظاهر وربما الباطن، كان له عند الله عهد أن يغفر له، يعني صلاته مقبولة بإذن الله صحيحة. ومن لم يفعل، أي من لم يحسن الوضوء ولا الخشوع ولا الركوع، فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وحجة من ذهب إلى عدم تكفير تارك الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الشأن هنا إلى المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن المعنى ما أسلفت لكم. قوله: الوتر ليس بحتم، قال: في النهاية الحتم اللازم الواجب الذي لا بد من فعله، انتهى. ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله مسنونا غير حتم. وسيأتي الكلام على الوتر إن شاء الله في كتاب الصلاة. قال رحمه الله: قال الإمام مالك رحمه الله مع تنوير الحالق عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثني حدثني أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه هبط من الجنة وفيه تب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسخية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فلقيته بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد إلياء أو بيت المقدس. يشك. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثت بمجلسي مع كعب الأحبار، وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت: قال كعب: ذاك في كل سنة يوم. قال: قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة؟ قال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تظن، أي لا تبخل علي. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. قال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك. هذا حديث صحيح وصدره في الصحيح، ولكني كتبته من أجل حديث بصرة وعبد الله بن سلام. الحديث أخرجه النسائي. فقال رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا بكر عن ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم به، وأخرجه الإمام أحمد. قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن محمد بن إبراهيم به، وأخرجه الطبراني في الدعاء. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة به. وليس عند الإمام أحمد الطبراني قصة بصرة بن أبي بصرة، وهي عند الإمام أحمد في موضع آخر قد كتبتها، الحمد لله. قوله: خرجت إلى الطور، إلى جبل الطور، وهذه الخرجة من أبي هريرة رضي الله عنه أنكرها عليه بصرة بن أبي بصرة كما سيأتي. فإذا كان الإنسان قريب من الطور وطلع فيه فلا حرج، أما أن يشد الرحل إليه فلا. قال: فلقيت كعب الأحبار، يعني كان يهوديا من علمائهم ثم أسلم فحسن إسلامه، فجلست معه فحدثني عن التوراة، والتوراة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنفع لكليهما. فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، يعني خير أيام الأسبوع، ومن فضائله فيه خلق آدم أبو البشرية، وفيه أهبط من الجنة بعد أن أكل من الشجرة، وفيه تيب عليه وتوبته كان قبل إهباطه. الحديث ليس فيه ترتيب. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ثم بعد ذلك قال: أهبط منها جميعا. وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، يعني في يوم الجمعة تطلع الشمس من مغربها، وما من دابة إلا هي مسخية يوم الجمعة تخشى أن تكون الساعة، لأن الدواب لا علم عندها بأشراط الساعة، أما الإنسان والمكلف يعلم أن للساعة أشراطا صغرى وأشراطا كبرى، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلى الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. يأتي ذكرها ونقل كلام الحافظ عليها إن شاء الله في كتاب الجمعة أو الصلاة إن كان مضافا إلى كتاب الصلاة، وقد اختلف العلماء فيها إلى 43 قولا، نرجعها إلى ذلك الموطن. والصحيح أنها آخر ساعة من الجمعة لحديث جابر رضي الله عنه: يوم الجمعة 12 ساعة، وذكر أنها الساعة الأخيرة من الجمعة، وهو قائم يصلي، المراد به أنه في المسجد. قد يكون يصلي لتحية المسجد أو تحية أو ركعة الطواف ونحو ذلك، أما الأصل أن المنتظر للصلاة فهو في صلاة كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وقوله يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، ما لم يكن إثما أو قطعة رحم. وأيضا الإعطاء قد يكون إعطاء الثواب وقد يكون إعطاء المسؤول. قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل في كل جمعة، يعني ليس مخصوص كليلة القدر، هي ليلة القدر التي ليلة في السنة، أما ساعة الجمعة فهي في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة أي راجع، فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صادق صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من باب يعني تأكيد أنه قبل الخبر. قال أبو هريرة فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت؟ سؤال القادم من سفره، فقلت من الطور، فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت. في إنكار المخالفة الشرعية من صدرت كبيرا كان أو صغيرا، مع إجلال أهل العلم واحترامهم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد، أي لا تشد الرحال كما في الصحيح عن أبي سعيد وربما جاء عن أبي هريرة، إلى المسجد الحرام للحج والعمرة والاعتكاف والطواف ونحو ذلك، وإلى مسجد هذا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلته وعلو منزلته، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس وهو المسجد الأقصى. هذه الثلاثة المساجد الوحيدة التي يجوز أن يشد الرحال إليها، أما بقية المساجد تزار يعني إذا وصلت إلى منطقة من المناطق وأحببت أن تصلي في هذا المسجد أو ذاك المسجد، أو ذهبت لشد رحل من أجل طلب العلم أو زيارة أخ في الله، أما أن تسافر من أجل فضيلة المسجد فقط فهذا من الأمور المحدثة. وقد أحدث عباد القبور إحداثا عظيما في هذا الباب، فشدوا الرحال إلى قبورهم، وبدل أن يشدوا الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشدون الرحل إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعوا في ذلك أحاديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، إلى غير ذلك مما يأتون به، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ساق الحديث رحمه الله لقول عبد الله بن سلام رحمه الله رضي عنه كذب كعب، وهذا من الجرح، ويأتي بقية الحديث في موطنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.